نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد خصصنا 6 حلقات للإجابة عن 6 أسئلة جوهرية في الحياة، ألا وهي: كيف أتجاوب مع كلمة الله؟ من أين جئت؟ من أنا؟ لماذا أعيش في هذا العالم؟ أين سأقضي أبديتي؟ كيف أصبح مؤمنا مثمرا؟ وقد أجبنا في الحلقات السابقة عن الأسئلة 4 الأولى، ألا وهي: كيف أتجاوب مع كلمة الله؟ ومن أين جئت؟ ومن أنا؟ ولماذا أنا موجود في هذا العالم؟ أما في حلقة اليوم فسوف نجيب عن السؤال الجوهري 5 في الحياة، ألا وهو: أين سأقضي أبديتي؟ والآن تعال بنا نبحث عن الإجابة عن هذا السؤال باستخدام طريقة الخطوات 5 لدراسة الكتاب المقدس التي تعلمناها في الحلقات السابقة. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس، والآيات التي سنقرأها معاً اليوم هي من سفر الرؤيا الأصحاح 21 وحتى الآية 6 من الأصحاح 22، وهذه الآيات هي جزء من تلك الرؤيا العظيمة التي رآها الرسول يوحنا بعد أن نفي إلى إحدى الجزر اليونانية، ألا وهي جزيرة بطمس. نقرأ معاً: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد، وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: اكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني. ثم جاء إلي واحد من 7 الملائكة الذين معهم 7 الجامات المملوة من 7 الضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلاً: هلم فأريك العروس امرأة الخروف. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري، وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف 12. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها. والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية، وقاس سورها 144 ذراعا، ذراع إنسان أي الملاك. وكان بناء سورها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي، وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. الأساس الأول يشب، الثاني ياقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد ذبابي، الخامس جزع عقيقي، السادس عقيق أحمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد سلقي، التاسع ياقوت أصفر، العاشر عقيق أخضر، الحادي عشر أسمنجوني، الثاني عشر جمشت، والاثنى عشر بابا 12 لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة. وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف، ولم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها، والخروف سراجها، وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، وأبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك، ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها، ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف، في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة، وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم، ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال لي: هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعاً. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيتين الثالثة والرابعة من الأصحاح الحادي والعشرين. فقبل السماء الجديدة والأرض الجديدة كان مسكن الله في السماء ومسكننا نحن على الأرض. ورغم أننا نستطيع أن نقترب من الله من خلال إيماننا بالرب يسوع، إلا أنه ما زال غير منظور لنا. لكن بعد المجيء الثاني للمسيح سوف يصبح مسكن الله بين شعبه، وهكذا سوف يكون بإمكاننا كمؤمنين أن نرى الله وأن نقترب منه. وعلى الأرض الجديدة سوف تكون علاقة المؤمنين مع الله هي أهم حدث، لأنها ستكون شخصية جدا وحميمة للغاية. وعندها سوف يمسح الله كل أثر للخطية والمعاناة على الأرض الجديدة، كما أنه سيمسح كل دمعة من عيوننا ويشفي آثار الخطية من حياتنا، ويجعلنا نختبر ملء الحياة ونسلك في نور المعرفة والفرح والقداسة. وقد يقول شخص آخر: الحق المهم بالنسبة لي معلن في الآيات من الثالثة وحتى الخامسة من الأصحاح الثاني والعشرين، فعلى الأرض الجديدة سوف يكون شعب الله منهمكا في أمور مهمة جدا، فالحياة الأبدية لا تعني أننا سنقضي الوقت كله في الجلوس دون أن نفعل شيئا، بل في حقيقة الأمر سنقضي الأبدية في القيام بأهم شيء، ألا وهو عبادة الله وتسبيحه. والآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: بعد مجيء المسيح الثاني، هل سيحيا المؤمنون في السماء أم على الأرض؟ بعد مجيء المسيح ثانية سوف تزول السماء والأرض الحاليتان، وتكون هناك سماء وأرض جديدتان، وسوف يتمتع المؤمنون بعلاقة رائعة وكاملة مع الله، ويحيون في محضر الله المنظور على الأرض الجديدة. كذلك سوف تكون السماء والأرض الجديدتان مسكن البر، وسوف يستعيد الناس علاقاتهم بعضهم ببعض، وسوف يفعل شعب الله البر فقط، أما الذين يفعلون الخطية والنجاسة على أرضنا الحالية فسوف يكون نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. السؤال الثاني: بحسب ما ورد في سفر الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرين والآية الأولى، لماذا لن يكون هناك بحر؟ كلمة بحر في الكتاب المقدس ترمز إلى الاضطراب والصراع، وإلى الأمم الشريرة، وإلى القوى الشريرة التي تسبب التشويش وتهدد الحياة، كما أنها ترمز إلى الأمم التي تعبد ضد المسيح. لذلك فإن المقصود هنا هو أنه لن تعود هناك أمم وثنية، ولا أمم معادية للمسيح، ولا قوى شر أو فساد على الأرض الجديدة. السؤال الثالث: ما هو الشيء الذي ترمز إليه المدينة المقدسة في رؤيا الأصحاح الحادي والعشرين والآية الثانية؟ نرى من خلال سفر الرؤيا في الأصحاح الحادي والعشرين والآيات الثانية والتاسعة والعاشرة أن المدينة المقدسة ليست مدينة بالمعنى الحرفي للكلمة، بل إنها ترمز إلى عروس المسيح. ففي العهد القديم كان يرمز إلى المؤمنين الحقيقيين بأنهم عروس الله، وفي العهد الجديد يدعى المؤمنون الحقيقيون رمزيا عروس المسيح. لذلك فإن كل المؤمنين الذين عاشوا في أزمنة العهد القديم والعهد الجديد يشكلون رمزيا أورشليم السماوية قبل المجيء الثاني، كما أنهم يشكلون أورشليم الجديدة بعد مجيء المسيح ثانية. وهكذا فإن أورشليم الجديدة وعروس المسيح هما رمزان لشعب الله، أي جميع الأشخاص الذين آمنوا بالمسيح على مر العصور. وعند مجيء المسيح ثانية سوف تنزل أورشليم السماوية إلى الأرض الجديدة باعتبارها أورشليم الجديدة. ونرى من خلال قراءتنا لسفر الرؤيا أن الرسول يوحنا يصف أورشليم الجديدة بألفاظ مجيدة، لأنه ما من شيء في الكون كله أعظم من الشعب الذي يتمتع بالشركة مع الله الحي. وإن كانت مدينة بابل ترمز إلى الشعوب غير المؤمنة وإلى الشعوب غير المقدسة وإلى النظام القديم على الأرض، فإن مدينة أورشليم ترمز إلى شعب الله المؤمن والمقدس وإلى النظام الجديد. السؤال الرابع: ما هي معاني الأجزاء المختلفة من المدينة؟ غالباً ما يرمز السور إلى الحماية والأمان، وبالتالي فإن السور في هذه الآيات يرمز إلى أن شعب الله سيتمتع بالأمان مع الله. لهذا فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر والآيتين 27 و28: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. أما الأبواب فهي مفتوحة لكي يتمكن كل من يؤمن بيسوع المسيح من الدخول والتمتع بالشركة مع الله مع جماعة المؤمنين، وسوف تبقى هذه الأبواب مفتوحة إلى أن يأتي المسيح ثانية. ونلاحظ هنا أن الأبواب موجودة في جميع الجوانب والاتجاهات، مما يعني أن باب الخلاص مفتوح لجميع الأمم والشعوب، وهناك ملائكة تحرس الأبواب لمنع دخول الشر والأشرار إلى المدينة المقدسة. وفيما يتعلق بأسماء أصباط بني إسرائيل 12 المكتوبة على البوابات، فإنها تشير إلى أن الأشخاص الوحيدين الذين سيسكنون المدينة هم أولئك الذين ينتمون لشعب الله الذي آمن بالمسيح. أما الأساسات 12 فهي لتعزيز سور المدينة، وهذه الأساسات ترمز إلى رسل المسيح 12 الذين أسسوا الكنيسة الأولى، وهؤلاء الرسل هم شهود عيان على المؤسس الحقيقي للكنيسة أي الرب يسوع المسيح. وقد عمل هؤلاء الرسل من خلال شهاداتهم وكتاباتهم على وضع الأساس للكنيسة، كما أنهم جذبوا الناس إلى الرب يسوع وإلى أورشليم السماوية. أما الأحجار الكريمة التي تزين تلك الأساسات فإنها ترمز إلى صفات الله العديدة سيما حكمته. السؤال الخامس: لماذا لا يوجد هيكل في المدينة الجديدة؟ قبل المجيء الأول للمسيح كان مجد الله الظاهر في الغيمة نهارا وفي عمود النار ليلا يسكن فوق الكروبين اللذين يعلوان تابوت العهد في قدس الأقداس في خيمة الاجتماع أو الهيكل. لكن بعد مجيء المسيح لم يعد مبنى الهيكل المصنوع بأيدي بشر هو مكان سكن الله، فقد انشق حجاب الهيكل في أورشليم إلى نصفين من أعلى إلى أسفل، دلالة على أنه من تلك اللحظة فصاعدا أصبح بإمكان كل شخص يؤمن بيسوع المسيح أن يقترب إلى الله مباشرة من خلال الروح القدس. وبعد أن يأتي المسيح ثانية سوف يكون هو الصورة المنظورة لله غير المنظور، سوف يتمكن المؤمنون من رؤية وجه الله كل حين، فسوف يتمتعون بالشركة مع الله مباشرة من خلال الرب يسوع المسيح. السؤال السادس: لماذا لن يكون هناك شمس أو قمر أو أنوار في المدينة الجديدة؟ لأن الله والمسيح هما نورها، فالمسيح هو سراجها، لأننا نرى من خلاله وجه الله وصفاته، ولأنه هو الذي جعلنا نعرف الله كما ينبغي عند مجيئه الأول، ولأنه هو الذي سيجعلنا نتمتع بشركة حقيقية ودائمة مع الله بعد مجيئه ثانية. السؤال السابع: ما معنى الغلبة أو النصرة في الآية 7 من الأصحاح 21؟ الانتصار يعني أن تبقى ثابتا في الرب يسوع مهما كانت الظروف، وأن تمنع إبليس والعالم الخاطئ من إبعادك عن الشركة مع الله والخدمة. كما أنه يعني أن تحارب الفتور الروحية حتى النهاية وأن تقاوم الشر. السؤال الثامن: ما هي أهمية الأصحاحين 21 و22 من سفر الرؤيا لحياتي كمؤمن مسيحي؟ الأصحاحان 21 و22 من سفر الرؤيا يجيبان عن السؤال إلى أين أذهب بعد موتي؟ فسوف أسكن إلى الأبد في محضر الله القدوس وأتمتع بالشركة معه إلى أبد الآبدين، وبالتالي فأنا على يقين أن مستقبلا رائعا ومشرقا ينتظرني. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة: استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. فيما يلي بعض التطبيقات العامة التي يمكننا أن نستخرجها من هذه الآيات التي درسناها معا. أولا، يجب على المؤمنين أن ينتظروا بشوق مجيء الرب يسوع المسيح ثانية. ثانيا، يجب على المؤمنين أن يتذكروا أن الحياة الأبدية مع الله ستكون خالية من الألم والحزن. ثالثا، يجب على المؤمنين أن يعيشوا حياة منتصرة في المسيح يسوع. رابعا، يجب على المؤمنين أن يخبروا الآخرين أن الأبواب ما زالت مفتوحة وأن الوقت ما زال متاحا لقبول نعمة الله المجانية المتمثلة في الخلاص. خامسا، يجب على المؤمنين أن يتبعوا خطى المسيح في أن يعيشوا على هذه الأرض لكي يخدموا الآخرين وليس لكي يخدموا. بعد أن استخرجت بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات، حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا، قد يقول أحد المؤمنين: أريد أن أتذكر أنني غريب ونزيل على هذه الأرض وأن مواطنتي الحقيقية هي في السماء. أو قد يقول آخر: أريد أن أفعل الآن ما سأفعله في الحياة الأبدية، فأنا أريد أن أتمتع بالشركة مع الله وأن أعبده وأن أفعل كل ما يمجد الله في حياتي. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا، قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك على الحياة الأبدية التي أعددتها لي ووعدتني بها. أرجوك يا رب أن تساعدني على ألا أنشغل بهذه الحياة، بل أن أجعلك أنت الأول في حياتي دائما. باسم يسوع، آمين. قد يصلي شخص آخر قائلا: يا رب، أرجوك أن تساعدني على أن أكرس لك قلبي وحياتي ووقتي وخدمتي. باسم يسوع، آمين. في الختام، نتركك صديقي المستمع مع هذا السؤال المصيري: هل تعرف أين ستقضي أبديتك؟ هل تعرفين أين ستقضين أبديتك؟ في السماء أم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت؟ وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
قد مضى سيدي للسماء ليعد مكانا لنا، قد مضى سيدي للسماء ليعد مكانا لنا، حتى حيث ما يكون نبقى معه لنكون في هناء وعز وسكون. يا لشوقي للسماء دار راحة لنا، زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا. في السماء في السماء موطني للأبد مع حبيبي المسيح الصمد. سأغني للحبيب من فداني بالصليب تاركا كل سهدي والنحيب. يا لشوقي للسماء دار راحة لنا زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا. صوتي في موطني وأرنم ترنيمة. أرفع صوتي في موطني وأرنم ترنيمة. لا يعرفها أحد غير مولاي الصمد وسأنشدها إلى الأبد. يا لشوقي للسماء دار راحة لنا زاد شوقي للقاء في حبيبي فادي جنسنا. سيرنا مع ربنا إن وعده أمين فهو معنا كل حين يرفع الحزن عنا والأنين. يا لشوقي للسماء دار راحة لنا زاد شوقي للقاء في حبيبي فادي جنسنا. يا لشوقي
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.